أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين. أنت الخالق وأنا المخلوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت الرب وأنا العبد وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الجواد وأنا البخيل وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد وأنت الغافر وأنا المسيء. وأنت العالم وأنا الجاهل وأنت الحليم وأنا العجول وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت المبتلى وأنا المجيب وأنت المضطر وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال وأشهد بأنك أنت الله وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير أقول قد انتهى الكلام في الاحتراس في القيود. وقد استفدنا دخول القيد في المدلول الجدي بعد أن ثبت وجود القيد في المدلول التصوري وفي المدلول التصديقي الأول. قلنا يستفاد ذلك من ظهور عرفي سياقي من ظهور عرفي يشير إلى أن ما يقوله المتكلم يريده ما يقوله يريده جدا. طبعا يريده أي في المدلول التصديقي الثاني أي يريده جدا أي ما قاله أراده ما قاله يريده ما يقوله يريده. هذه لتكون في أذهاننا. إذن ما يقوله المتكلم يريده أي ما يوجد ما يثبت في المدلول التصوري وما يدل في المثبوت في المدلول التصديقي الأول، هذا الذي نقول ونقصد به ما يقوله. فهو طبعا ما يقوله له مدلول تصوري وله مدلول تصديقي أول، هذا ما يقوله. إذن ما أراده، ما ثبت في المدلول التصوري وما أراده أو ما أراد اختاره في المدلول التصديقي الأول فهو نفسه يريده جدا، ما يقوله يريده، ما أشار إليه ما بينه يريده. وفرعنا على ذلك وقلنا بأن قاعدة احترازية القيود بمعنى أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام، فالأصل فيه أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. وتحدثنا أنه بانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم. كان الكلام في احترازية القيود في القيود ما يخص القيد، والآن الكلام في الأطلاق وما يخص الأطلاق. أشرنا بصورة أو بأخرى إلى القيد بمعنى عام شمل الشرط واللقب والوصف لو صح التعبير هناك في البحث السابق. والآن لا بأس بأن ندخل في بعض التفصيل أو في بعض التحديد أو التعريف أو البيان للتقييد والإطلاق. فما هو التقييد؟ عندما نسأل ما هو التقييد، هناك نعرف الآن وكل من يسمع يعرف ماذا نقصد بالقيد، خاصة بعد طرح الأمثلة التي سبق الإشارة إليها. فنقول بأن التقييد هو لحاظ خصوصية، عفوا التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، خصوصية إضافية في الطبيعة. لاحظ الكلام أين؟ في الذهن، لحاظ، لحاظ ذهني في الذهن، لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، لحاظ صورة إضافية في الطبيعة، لحاظ إشارة معينة ذهنية في الطبيعة، زائدة في الطبيعة، زائدة على الطبيعة أو زائدة في الطبيعة. فإذا تصورنا معنى، إذا تصورنا معنى ولاحظنا وصفا خاصا في هذا المعنى أو لهذا المعنى، أو لاحظنا حالة معينة لهذا المعنى، فقد قيدنا المعنى بهذا الوصف أو بهذه الحالة، هذا تقييد. لاحظ، إذا تصورنا معنى ولاحظنا فيه وصفا أو لاحظنا فيه حالة معينة أو لاحظناه في حالة معينة فهذا تقييد. وفي التقييد عندما تحدثنا قلنا طبيعة، لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، تصورنا معنى، تصورنا معنى الطبيعة، تصورنا الطبيعة ولاحظنا فيها وصفا إضافيا، وصفا خاصا، حالة معينة. فإذا تصورنا الطبيعة ولاحظنا فيها وصفا خاصا أو حالة معينة، إذن الطبيعة محفوظة أم غير محفوظة؟ تقول الطبيعة محفوظة. طبيعة محفوظة أو غير محفوظة؟ تقول الطبيعة محفوظة. نكرر هذا حتى تبقى في أذهاننا. ومقيد الآن، مقيدة تمتاز، تتميز، تتشخص عن غيرها بقيد، بتشخيص، بلحاظ. إذن هنا الطبيعة مميزة وتتميز عن ما سيأتي الكلام عنه. الطبيعة هنا محفوظة لكنها مشخصة أو مميزة أو مقيدة بقيد، وهذا القيد أو بهذا الشيء هو قيد مقيدة بشيء أو بأمر وجودي، ما هو الوجودي؟ القيد الوجودي هو لحاظ الخصوصية. لحاظ، إذن اللحاظ موجود، شيء وجودي، إذن الطبيعة هنا في التقييد قيدت بشيء، في هذا المثال قيدت بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية. بنفس الأسلوب والخطوات في الكلام نتحدث عن الإطلاق. قلنا التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، الإطلاق هو عدم، هو عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. لاحظ، التقييد لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، الإطلاق عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. أفهم. فإذا تصورت معنى، إذا تصورنا معنى دون أن نلحظ، لاحظ، إذا تصورنا معنى دون أن نلحظ معه أي وصف أو أي حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. وهنا الطبيعة محفوظة أو غير محفوظة، تقول أيضا طبيعة محفوظة. نتصور معنى، نتصور طبيعة لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، لحاظ الطبيعة ولحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة في التقييد. هنا في الإطلاق لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ خصوصية زائدة في هذه الطبيعة. نتصور المعنى دون أن نلحظ معه أي وصف أو أي حال. إذن نتصور طبيعة دون أن نلحظ معه. إذن الطبيعة محفوظة ومميزة وتمتاز ومقيدة ب أي شيء، مقيدة لو صح التعبير، مقيدة بعدم لحاظ، مقيدة بدون أن تلحظ، مقيدة بعدم اللحاظ. الآن قلنا الكلام ضمن هذه المرحلة وفيه تفصيل وتوسيع في مراحل إن شاء الله لاحقة، فيها نوع من كل شيء ضمن مرحلة فيه كثير من النقاش، لكن نحن نريد أن نقرب الفكرة إلى أذهاننا جميعا. إذن الإطلاق عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، أي لحاظ الطبيعة دون لحاظ خصوصية. إذا تصورنا معنى، تصورنا الطبيعة، تصورنا صورة الطبيعة دون أن نلحظ معه أي وصف، فهذا هو الإطلاق. والطبيعة في الإطلاق أيضا محفوظة كما كانت الطبيعة في التقييد محفوظة، وتمتاز بشيء بأمر كما كانت تمتاز بأمر في التقييد. في التقييد امتازت وتشخصت لو صح التعبير أو تقيدت بأمر وجودي، وهذه امتازت وتقيدت عن تلك الطبيعة بأمر عدمي. هناك تميزت بأي شيء، تشخصت أو تقيدت بأي شيء بلحاظ خصوصية في التقييد هذا. وفي الإطلاق بأي شيء تميزت أو بأي شيء تشخصت أو بأي شيء تقيدت لو صحت التعابير، نقول بشيء عدمي، بأمر عدمي وهو عدم اللحاظ خصوصية. هذا بصورة عامة الكلام. نأتي ندخل ونعمق أو نتعمق خطوة أخرى في البحث، ونعطي كما أعطينا عنوان الوضع في أسماء الأجناس، ونحنها سيأتي أيضا تفصيل هذا لكن كعنوان فرعي فيها في بحث اليوم. الوضع لأسماء الأجناس ونحوها، الوضع لأسماء الأجناس كلفظ إنسان مثلا على سبيل المثال، كلفظ إنسان على سبيل المثال، لفظ إنسان. الوضع للفظ الإنسان فيه قولان، أو الوضع لأسماء الأجناس أو في أسماء الأجناس فيه قولان، في الوضع قولان. القول الأول أن أسماء الأجناس، أن هذه الألفاظ، أن هذه الكلمات موضوعة لأي شيء. هذه أسماء الأجناس هل هي موضوعة؟ لاحظ، نحن ماذا قلنا؟ قلنا في التقييد يوجد طبيعة محفوظة ويوجد قيد وجودي، أمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية. وبالإطلاق عندي طبيعة محفوظة ويوجد قيد عدمي، عدم اللحاظ. فالآن نقول أسماء الأجناس هل هي موضوعة للطبيعة؟ هذه الطبيعة المشتركة، الطبيعة المأخوذة في التقييد والطبيعة المأخوذة في الإطلاق. هل أن لفظ إنسان موضوع للطبيعة المأخوذة، هذه المأخوذة في التقييد والمأخوذة في الإطلاق، أي الطبيعة المحفوظة في التقييد والطبيعة المحفوظة في الإطلاق، أي للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين الموضوع لهذا المعنى لهذه الطبيعة؟ فعندما يقول للطبيعة، لهذه الطبيعة المشتركة أو المشتركة، لهذه الطبيعة المشتركة، أي نقصد أن هذا الاسم أو هذا اللفظ أو هذه الكلمة غير موضوع لتلك الخصوصية أو لذلك اللحاظ أو لذلك المعنى الإضافي أو الزائد، وغير أيضا موضوع لهذا المعنى الإضافي أو الزائد، غير موضوع للحاظ الخصوصية، وغير موضوع لعدم لحاظ الخصوصية. لاحظ، موضوع للطبيعة وهي الطبيعة مأخوذة هنا في التقييد، وكذلك هي نفس الطبيعة مأخوذة في الإطلاق. فللتقييد داخل في المعنى الموضوع له، ولا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له. فلا لحاظ الخصوصية الزائدة داخل، ولا عدم لحاظ الخصوصية الزائدة داخل في المعنى الموضوع له. لا هذا داخل في المعنى ولا هذا داخل في المعنى. ما هو المعنى الموضوع له؟ هو الطبيعة المشتركة المحفوظة في حالتي الإطلاق والتقييد. هذا الأول. القول الثاني يقول لا، الطبيعة عفوا اللفظ أو الاسم أو اسم الجنس أو إنسان، هذا اللفظ أو هذه الكلمة موضوعة، لاحظ، للطبيعة المطلقة. هنا قلنا موضوع على الطبيعة المحفوظة في الإطلاق وبالتقييد، المشتركة بين والمشتركة في الإطلاق والتقييد. أما القول الثاني يقول أن تلك الأسماء أو الألفاظ موضوعة للطبيعة المطلقة، أي للطبيعة التي تمتاز بأمر عدمي، للطبيعة المقيدة بأمر عدمي، المقيدة بعدم اللحاظ، التي تمتاز بعدم اللحاظ. وهذا ماذا نقصد به؟ نقصد أن الكلمة أو هذا اللفظ أو اسم الجنس أو الإنسان موضوع لأي شيء، موضوع أو يدل على أو موضوع للطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، للطبيعة لو صح التعبير المميزة أو الممتازة بعدم، أو التي تمتاز بعدم لحاظ الخصوصية، أو المقيدة بعدم لحاظ الخصوصية. بخلاف القول الأول فإن الكلمة تدل بالوضع على أي شيء، تدل بالوضع على الإطلاق، تدل بالوضع على عدم لحاظ القيد، لأن عدم لحاظ القيد قد دخل في المعنى، قلنا يدل على الطبيعة مع عدم لحاظ القيد، الطبيعة التي تمتاز بعدم لحاظ القيد. لاحظ هذه القضية. إذن فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق، قلنا هي موضوعة للطبيعة المطلقة، بينما القول الأول بناء عليه لا التقييد دخيل في المعنى ولا الإطلاق دخيل في المعنى. أما فعل القول الثاني فإن الإطلاق قد دخل في المعنى ويدخل في المعنى بالوضع. وضع اللفظ يدل على الاطلاق، وضع الكلمة يدل على الاطلاق، وضع اسم الجنس يدل على الاطلاق. وسنعرف بأن القول الأول هو القول المختار وهو القول الصحيح بالبرهان بالوجدان إن شاء الله، سنتحدث عن هذا الأمر. هذه الخطوة الثانية في بحث اليوم. قلنا التقييد هو لحاف، نريد أن نحفظ هذه الأمور أو نستحضر هذه المعاني. قلنا بأن التقييد لحاف خصوصية زائدة في الطبيعة، فإذا تصورنا معنى ولاحظنا فيه وصفا خاصا أو حالة خاصة معينة كان ذلك تقييدا، وهذه الطبيعة محفوظة أو غير محفوظة، وهذه الطبيعة محفوظة ومقيدة أو مشخصة أو تمتاز بأمر وجودي هو لحاظ الخصوصية. الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية أو عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، فإذا تصورنا معنى دون أن نلحظ معه أي وصف ودون أن نلحظ معه أي حالة كان ذلك إطلاقا. وهنا الطبيعة محفوظة أيضا وتتقيد أو مقيدة وتتشخص أو مشخصة وتتميز أو تمتاز بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. وقلنا الوضع في أسماء الأجناس، الوضع في أسماء الأجناس ونحوها فيه قولان. القول الأول أن أسماء الأجناس موضوعة لهذه الطبيعة المأخوذة في الإطلاق والتقييد، هذه الطبيعة المشتركة في الإطلاق وفي التقييد أو المشتركة في الإطلاق وفي التقييد، موضوع لهذه الطبيعة، فلا لحاظ الخصوصية داخل في المعنى ولا أي في المعنى الموضوع له، ولا عدم لحاظ الخصوصية داخل في المعنى الموضوع له، وإنما المعنى هو الطبيعة، هذه الطبيعة المشتركة المأخوذة أو المشتركة المأخوذة في الإطلاق والمأخوذة في التقييد. القول الثاني يقول أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، أي موضوع للطبيعة التي تمتاز أو المقيدة أو صح التعبير أو المشخصة أو التي تمتاز بأمر عدمي، فالإطلاق مدلول اللفظ، الإطلاق داخل في معنى، في المعنى الذي وضع له اللفظ، في المعنى الموضوع له، فتدل الكلمة أو اللفظ بالوضع على أي شيء؟ على الإطلاق، تدل طبعا على المعنى وعلى إطلاق المعنى وعدم لحاظ الخصوصية فيه. نخطو الخطوة الأخرى، نعمق ونتعمق خطوة أخرى ونقول عندنا قول أول ماذا يقول؟ يقول أن اللفظ، أن اسم الجنس، أن إنسان، أن لفظ إنسان وضع للطبيعة المأخوذة في التقييد والإطلاق، فلا يدخل لحاظ الخصوصية في المعنى الموضوع له، ولا يدخل عدم لحاظ الخصوصية في المعنى الموضوع له، موضوع للطبيعة المأخوذة في الإطلاق والتقييد معا. والقول الثاني نكرر حتى نرسخ هذه في أذهاننا، والقول الثاني أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، أي للطبيعة مع عدم لحاظ القيد، مع عدم لحاظ الحالة الخاصة أو المعينة، مع عدم لحاظ أي حالة خاصة، مع عدم لحاظ أي قيد، حتى تكون قضية أوضح. مثلا عندي قول أول قول ثاني، يترتب على القولين. طبعا قلنا نحن نختار القول الأول بأن اللفظ موضوع للطبيعة المأخوذة في وكل النحوين من التقييد والإطلاق، أو كلا الحالتين من التقييد والإطلاق. الآن ماذا يترتب؟ ما هو الفرق؟ قلنا من يختار القول الأول سيترتب على اختياره وعلى مبناه نتائج لها علاقة بالحكم الشرعي وبالأحكام الشرعية في عملية الاستنباط، ومن يختار القول الثاني أيضا له تأثير، ستختلف الأحكام الشرعية ويختلف ما يبني عليه وما يتوصل إليه من أحكام تختلف عن الشخص الآخر الذي يختار القول الآخر. لاحظ هذا الفرق، هذا مبحث لغوي. تقول كيف يدخل في علم الأصول؟ هنا هنا بيت القصيد، هنا أهمية الأمر، ندرس هذا الأمر ونشخص على أي شيء يدل لفظ أسماء الأجناس كما تأتي في عناوين كثيرة في الأحكام الشرعية، فتدل على معاني، وهذه المعاني لها علاقة بالأحكام وتتغير على أساسها الأحكام بناء على المختار في هذا المبنى. فالآن نعطي هذا، ندخل خطوة أخرى، نقول يترتب على القولين أمران. الأمر الأول هو استعمال اللفظ. لو استعملنا اللفظ، هذا اللفظ اللي نقول اسم، استعملنا اسم الجنس، لو استعملنا اسم الجنس اللفظ الكلمة، لو استعملناها وأردنا المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، استعملت الكلمة إنسان عراقي، فلو استعملت الكلمة على نحو تعدد الدال والمدلول أقول إنسان عراقي. الآن أقول لفظ الإنسان يدل على أي شيء؟ أنا أريد الإنسان العراقي الآن الذي يعيش في البلد، الذي يحب العراق، الذي يضحي من أجل العراق، الذي لا يبيع العراق، الذي لا يخون العراق، الذي يرتبط بالعراق لأن العراق أرض الإسلام والمسلمين وعاصمة الإسلام والمسلمين وعاصمة الإمام سلام الله عليه وقاعدة الإمام سلام الله عليه ومركز انطلاق الإمام سلام الله عليه لتحقيق دولة العدل الإلهي. فالآن لا نريد الإنسان، وإنما نريد هذه الحصة من الإنسان، الإنسان العراقي الذي له، الإنسان الذي يلاحظ فيه أنه مرتبط مع هذه الأرض ومع هذه المقدسات ومع هذه الخصوصية في هذه الأرض. نريد هذه الحصة من الإنسان، إذن نريد هذه الطبيعة مقيدة، هذه الطبيعة مع لحاظ خصوصية. إذن لو استعملنا اللفظ وأردنا المقيد، أردنا هذه الحصة على نحو تعدد الدال والمدلول، قلنا الإنسان العراقي. الآن نقول هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هل هو استعمال في المعنى الموضوع له أو في غير المعنى الموضوع له؟ هل هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ نقول على القول، لاحظ كيف يختلف الحقيقة، استعمال حقيقة ومجازي يختلف بالنسبة إلى المبنى الذي نختار في الخطوة السابقة. على القول الذي نختاره، لاحظ تقول ما هي الثمرة؟ تقول لو كان حقيقيا وكانت النتيجة هنا هي الاستعمال الحقيقي فلا نحتاج إلى قرائن حتى نحدد المعنى، في المعنى الحقيقي نأخذ به، وإذا كان استعمال مجازي فنحتاج إلى قرينة ونبحث عن القرينة التي تدل على المجازية. فبناء على القول الأول، لا ننسى الكلام، الأمر الأول الذي يحصل فيه الاختلاف بناء على الاختلاف في اختيار احد القولين، فاستعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الزال والمدلول هل هو استعمال مجازي أو حقيقي؟ نأتي نقول على القول الأول، أي القول الأول ماذا نقول به؟ نقول بأن اللفظ موضوع للطبيعة المأخوذة في كلا النحوين من الإطلاق والتقييد، هذه الطبيعة المشتركة أو المشتركة. فعلى القول الأول يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، استعملنا لفظ الإنسان في طبيعة الإنسان، واستعملنا لفظ العراقي في طبيعة العراقي، ومن مجموع المعنيين أو المدلولين لتعدد الدال، كل دال يدل على مدلول وهذا الآخر يدل على مدلول، من مجموع المعنيين استفيد المعنى المركب أو المعنى الجديد الذي يدل عليه مجموع المعنيين. إذن كل واحد استعمل في المعنى الموضوع له، لفظ الإنسان استعمل في طبيعة الإنسان هذه المشتركة بين الإطلاق والتقييد المأخوذة في الإطلاق والتقييد، استعمل في الطبيعة وهذه هو الموضوع له، إذن استعمل هذا اللفظ المعنى الموضوع له، والعراقي استعمل في معنى العراقي الذي قلنا يرتبط بالأرض بذلك النحو بتلك الخصوصية، إذن هذا اللفظ استعمل في المعنى الموضوع له وهذا اللفظ استعمل في المعنى الموضوع له، فالاستعمال حقيقي أو مجازي؟ إذن الاستعمال حقيقي، هذا بناء على القول الأول باعتبار أن اللفظ موضوع للطبيعة، فالمعنى الموضوع له هو الطبيعة، فاستعمل اللفظ في الطبيعة هذه المأخوذة في الإطلاق والتقييد المشتركة أو المشتركة في الإطلاق والتقييد. أما بناء على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ يقول أن الإطلاق أو أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، لاحظ أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، فبناء على القول الثاني يكون الاستعمال أي استعمال لفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول هو استعمال مجازي، لاحظ، لأننا لو استعملنا اللفظ نحن قلنا موضوع للطبيعة المطلقة، فإذا كان هذا اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة فكيف أردنا منه الطبيعة المقيدة حتى لو كانت على نحو تعدد الدال والمدلول؟ بتعبير آخر نقول عند استعمال اللفظ هنا نقول إنسان عراقي، الإنسان العراقي، عند استعمال لفظ الإنسان هنا بأي طريقة أنا أستعمل الإنسان؟ ماذا سميناها؟ سميناها على طريقة تعدد الدال والمدلول. إذن عندما يستعمل المستعمل المتكلم لفظ الإنسان، لفظ إنسان، هل هو لاحظ هنا، عندما استعمل لاحظ هنا أنه سيستعمل لفظ الإنسان بلحاظ خصوصية، بلحاظ حالة معينة، بلحاظ خصوصية خاصة، بلحاظ قيد خاص، بلحاظ خصوصية زائدة؟ تقول نعم، استعمل هذا اللفظ ولاحظ هذا اللفظ بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ أنه سيكون منه ومن المعنى الآخر ومن المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر سيكون معنى جديدا، سيؤسس معنى جديدا على نحو تعدد الدال والمدلول. إذن عندما استعمل هذا اللفظ، عندما لاحظ هذا اللفظ، لاحظ معه أنه سيستعمل على نحو تعدد الدال والمدلول وبلحاظ المعنى الآخر فيشكل معه معنى جديد، لاحظ المعنى الآخر، لاحظ هذا المعنى ليس على نحو الإطلاق وإنما لاحظه بخصوصية المعنى الآخر، بالارتباط مع المعنى الآخر، بالتقييد مع المعنى الآخر، تقول نعم لاحظ هذا الشيء. إذن لاحظ أمرا وجوديا. نعم لاحظ أمرا وجوديا عندما لاحظ لفظ الإنسان ولاحظ معنى اللفظ فقد لاحظ معه أمرا وجوديا. الآن إذن استعمل لفظ الإنسان في طبيعة الإنسان مع لحاظ أمر وجودي، لاحظ مع لحاظ خصوصية زائدة. إذن استعمل اللفظ في الطبيعة مع لحاظ خصوصية. ارجع إلى التقييد، التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. أو ارجع إلى القول الأول، ماذا يقول؟ يقول للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، هذا الأول. الثاني يقول موضوع للطبيعة المطلقة. الطبيعة المطلقة ماذا تقول وإلى أي شيء تشير؟ تشير إلى معنى الإطلاق الذي تطرقنا عليه قبل قليل وتركناه حتى نرجع عليه الآن. نقول تشير إلى الإطلاق، الإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. إذن الآن كلام بناء على القول الثاني، فإنها أو اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، ونحن الآن أي للطبيعة المطلقة أي موضوع للطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية زائدة، كما ذكرنا في الإطلاق عدم لحاظ خصوصية زائدة. الطبيعة المطلقة أي الطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية زائدة، هذا إذن المعنى الموضوع له. ما هو بناء على القول الثاني؟ هو الطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية. لاحظ ما هو المعنى، أكرر ما هو المعنى بناء على القول الثاني؟ المعنى الموضوع له لفظ، الموضوع له لفظ الإنسان مثلا، أو الموضوع له اسم الجنس. نقول هو المعنى مع عدم لحاظ الخصوصية، هو الطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية. ونحن قلنا إذا استعملنا اللفظ واردنا المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول فهو لاحظ الطبيعة، مثل الإنسان أو إنسان عراقي، فهو لاحظ الطبيعة هنا مع عدم لحاظ خصوصية إضافية، أو لاحظ الطبيعة مع خصوصية. هذه على هذه طريقة تعدد الدال والمدلول. يقينا كل من يسمع هذا الطرح يقول لاحظ الطبيعة مع لحاظ خصوصية. لاحظ إذن استعمل لفظ الإنسان في الطبيعة مع لحاظ خصوصية. والقول الثاني ماذا يقول؟ يقول لفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية، وهو استعمل الطبيعة مع لحاظ خصوصية. لاحظ وكرر ماذا يقول القول الثاني؟ يقول القول الثاني أن لفظ الإنسان أو اسم الجنس، أن لفظ الإنسان موضوع لطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية، وبهذا الاستعمال استعمال لفظ ورادة على نحو تعدد الدال المدلول، استعمال لفظ على طريقة تعدد الدال المدلول، ماذا عمل هنا المستعمل؟ استعمل اللفظ في الطبيعة مع لحاظ، في الطبيعة مع لحاظ الخصوصية، وهو المعنى الموضوع له. اللفظ بناء على قول الثاني هو الطبيعة مع عدم لحاظ، بينما هو استعمل الطبيعة مع لحاظ. إذن هل استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غير المعنى الموضوع له؟ تقول استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له، إذن الاستعمال مجازي. أرجو أن تؤكد على هذه النقطة وعلى هذه الدقيقة. لاحظ إذن بناء، لاحظ كيف اختلف القول، مرة يكون الاستعمال مجازيا ومرة يكون الاستعمال حقيقيا. إذن إذا استعمل اللفظ وأريد المقيد، أريد منه المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، فالاستعمال هنا يختلف تشخيصه باختلاف المبنى وباختلاف القول الذي يتمسك به في الوضع. لتلك الأسماء لأسماء للناس ونحوها. فإذا تمسكنا بالقول الأول كما نحن نختار القول الأول فإن الاستعمال حقيقي، لأنه يستعمل لفظ الإنسان في الإنسان، في طبيعة الإنسان المأخوذة في كل الإطلاق والتقييد، تصلح هنا وتصلح هنا، أي لا لحاظ الخصوصية يدخل ولا عدم لحاظ الخصوصية يدخل، فاستعمله استعمله في الطبيعة وهنا استعمله في الطبيعة، وبعد ذلك أيضا استعمله عراقي في معناه، هذا في معناه وهذا في معناه، وبعد ذلك على ناحية عدد الزاي والمدلول تتولد عندي صورة جديدة. انتهينا من هذا الأمر بناء على القول الأول. نأتي بناء على القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول أن اللفظ موضوع للطبيعة المقيدة بعدم، أو عفوا تكون أدق نقول للطبيعة المطلقة، أي للطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية، وهو استعمل اللفظ في الطبيعة مع لحاظ الخصوصية، مع لحاظ اللفظ الثاني، مع لحاظ المعنى الثاني الذي سينشأ منهما المعنى الجديد أو المعنى المركب أو الحصة التي يراد إفهامها وإختارها. إذن فاستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له فالاستعمال مجازي. هذا الأمر الأول الذي اختلف مبناه باختلاف المبنى وباختلاف القول في الوضع في أسماء الأجناس ونحوها. الأمر الثاني، الكلمة أو اللفظ إذا وقعت في دليل حكم، ووضع هذه اللي نقول اسم الجنس، لفظ اسم الجنس الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، في دليل وقعت، كما إذا أخذت هذه الكلمة موضوعا للحكم، وهنا نقول مثلا أكرم الإنسان، يجب إكرام الإنسان، أكرم الإنسان، الإنسان، فنقول هنا كما إذا أخذت موضوعا للحكم، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على نحو الإطلاق، أي لمدلول الإنسان على نحو الإطلاق لكل أفراد الإنسان بدون تشخيص حصة دون حصة أخرى، بدون تقييد الإنسان بقيد معين، أو هو ثابت لحصة مقيدة منه، أي وجوب الإكرام ثابت لمطلق الإنسان أو لحصة خاصة من الإنسان. فهنا أيضا تختلف القضية، كيف نشخص هذه، لكل أفراد الإنسان أو لبعض أفراد الإنسان؟ وهنا أيضا تشخيص هذه القضية أو تشخيص المراد أو إثبات الإطلاق لو صح التعبير، أيضا هنا إثبات أن الحكم ثابت لمدلول الكلمة على نحو الإطلاق وليس على حصة خاصة يحتاج إلى إثبات. كيف نثبت وما هي الطريقة في الإثبات؟ نقول تعتمد على ما نختاره من أحد القولين السابقين في الوضع في أسماء الأجناس. فإذا إن شاء الله يأتي تفصيل أكثر، فعلى القول الأول، أي على القول بأن اللفظ، بأن اللفظ موضوع للطبيعة المأخوذة في كلا النحوين من الإطلاق والتقييد، الطبيعة المشتركة أو المشتركة في الإطلاق والتقييد، هذه الطبيعة المأخوذة، فإذا قلنا موضوع للطبيعة المأخوذة فهنا لا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود. لماذا؟ لنرجع إلى قاعدة احترازية القيود. ماذا تقول قاعدة احترازية القيود؟ تقول قبل قليل تطرقنا إليه في بداية البحث، قلنا ما يقوله يريده، لاحظ ما يقوله يريده. الآن نقول ماذا قلنا بناء على القول الأول؟ أن اللفظ موضوع لأي شيء، للطبيعة، لا لحاظ الخصوصية داخل ولا عدم لحاظ الخصوصية داخل، لا التقييد داخل ولا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له. فإذا عندما استعمل اللفظ هذا، عندما استعمل لفظ الإنسان، فهل باستعماله هذا قد ذكر لحاظ الخصوصية أي ذكر التقييد، أو هل ذكر عدم لحاظ الخصوصية أي ذكر الإطلاق؟ تقول لا، اللفظ لا يدل لأن هذا لحاظ الخصوصية أو عدم لحاظ الخصوصية، التقييد أو الإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له، فلا يدل عليه اللفظ. إذا لم يقله، وماذا تقول احترازية القيود؟ قاعدة احترازية القيود تقول ما قاله يريده، ما يدخل في المدلول التصور والمدلول التصديق الأول يريده جدا، ونحن هذا لا يدخل لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي الأول. لماذا؟ بناء على القول الأول، لأن القول الأول يقول لا لحاظ الخصوصية يدخل ولا عدم لحاظ الخصوصية يدخل، أي لا التقييد يدخل ولا الإطلاق يدخل في المعنى الموضوع له، فلا يدخل في الدلالة التصورية، لأنه لأن الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، والوضع لا ينشئ صورة لحاظ الخصوصية ولا ينشئ صورة عدم لحاظ الخصوصية، لو صح الطرح بهذا الأسلوب. فإذن لا تدخل في المدلول التصوري، فلا تدخل في المدلول التصديقي الأول، فلا تدخل في المراد الجدي بناء على قاعدة احترازية القيود، فلا تنطبق قاعدة احترازية القيود بناء على هذا القول وفي هذا الأمر. لماذا؟ قلنا لأن قاعدة احترازية القيود تشير إلى أن ما يقوله أو أن ما يقوله يريده، وهنا لم يقل لا قال في الإطلاق ولا قال التقييد، لأنه لا يوجد عنده اللفظ أو أن اللفظ الذي ذكره لا يدل على الإطلاق ولا يدل على التقييد، لأن حسب القول الأول فإن الإطلاق والتقييد غير داخل في المعنى الموضوع له، وأن المعنى وإنما المعنى موضوع لأي شيء، موضوع للطبيعة. إذن على القول الأول لا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، فلا يمكن إثبات الإطلاق، إثبات الإطلاق أي المراد الجدي، لا يمكن إثبات أن المراد الجدي مطلق لعدم وجود دلالة وضعية لللفظ على الإطلاق كما بينا وشرحنا، لأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في ضمن المأخوذة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد، كل من لحاظ الخصوصية وعدم لحاظ الخصوصية، كل منهما خارج عن المدلول الوضعي لللفظ. فالمتكلم لم يذكر في كلام التقييد حتى نطبق قاعدة احترازية القيود ونقول أراد، ولم يذكر في كلامه الإطلاق حتى نطبق احترازية القيود ونقول قيد بالإطلاق ونأخذ. إذن لم يأخذ الإطلاق ولم يأخذ التقييد فلا تنطبق، أي لم يقل الإطلاق ولم يقل التقييد فلا تنطبق عليه قاعدة احترازية القيود التي تشير إلى أن ما يقوله يريده. على القول الثاني الذي يقول أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، أي الإطلاق داخل الطبيعة المقيدة بعدم اللحاظ، الطبيعة المشخصة بعدم اللحاظ، الطبيعة التي تمتاز بعدم اللحاظ. إذن عدم اللحاظ مأخوذ في المعنى الموضوع له. إذن بناء على القول الثاني عندما يقول أو ينطق اللفظ أو يتكلم بلفظ الإنسان وهو يريد به الإنسان المقيد بعدم اللحاظ، أي يريد به الإنسان المطلق وليس فقط الإنسان وطبيعة الإنسان الملحوظة في الإطلاق والملحوظة في التقييد، الملحوظة في الإطلاق والتقييد، المأخوذة في الإطلاق والتقييد، وإنما اللفظ موضوع، القول الثاني موضوع للطبيعة المطلقة، إذن الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له. فإذا أتى باللفظ كأنما هو حكى عن أي شيء، حكى أو كأنما بين الطبيعة وبين الإطلاق، كأنما قال ما يدل على الطبيعة وما يدل على الإطلاق، أي قال ما، لو نسهل، نقول قال الطبيعة وقال الإطلاق، بين الطبيعة وبين الإطلاق، نقول قال الطبيعة ما يدل على الطبيعة ما يدل على الإطلاق. إذن أدخل الطبيعة عندما تحدث وتلفظ بهذه الكلمة، أدخل الطبيعة والإطلاق في المدلول التصوري لأنها ناشئة من الوضع، والوضع هو أن اللفظ موضوع للطبيعة والإطلاق، الطبيعة المطلقة. فإذا دخل المعنى، دخلت الطبيعة ودخل الإطلاق في المدلول التصوري، وبالتطابق بين المدلول التصوري ومدلول التصديق الأول كما بينا في البحث السابق. فإذا دخلت الطبيعة ودخل الإطلاق في المدلول التصديقي الأول، وبالتطابق بين مدلول التصديق الأول ومدلول التصديق الثاني دخل الإطلاق دخلت الطبيعة ودخل الإطلاق في المراد الجدي في المدلول التصديق الثاني. إذن تنطبق قاعدة احترازية القيود. لماذا؟ لأن ما يقوله أراده أو ما يقوله يريده، فهو قال اللفظ أي قال المعنى لو صح التعبير، وقال الإطلاق. فإذن هو يريد المعنى جدا ويريد الإطلاق جدا. لاحظ بناء في هذا المثال، إذا وقعت في دليل الحكم ونريد أن نعلم هل الحكم هو ثابت لمدلول الكلمة على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد أو لحصة خاصة، قلنا نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود بناء على أي قول؟ بناء على القول الثاني. ولا نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود بناء على القول الأول. إذن نعيد هذا على القول الثاني، بناء على القول الثاني الذي يشير بأن القيدة أو بأن اللفظ موضوع للطبيعة مع الإطلاق، للطبيعة والإطلاق، للطبيعة المطلقة. فيمكن أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق، لأن الإطلاق حسب هذا القول الثاني مأخوذ في المعنى الموضوع له، ولأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له، ولأن الإطلاق قيد للمعنى الموضوع له، قيد للطبيعة مأخوذ في الطبيعة. فيكون الإطلاق من القيود التي ذكرها المتكلم، فيكون الإطلاق من القيود التي ذكرها المتكلم، التي بينها المتكلم، فذكر اللفظ الذي يشير إلى المعنى ومع اللفظ كقيد اللفظ نقول ذكر القيد وبالتأكيد له معنى. فعندما ذكره فنطبق عليه أي على قيد الإطلاق لو صح التعبير، نقول من الإطلاق، فيكون الإطلاق من القيود أي الطبيعة المقيدة بالإطلاق، المقيدة أي بعدم لحاظ، الإطلاق نصب فيها عدم لحاظ، فالمقيدة بعدم لحاظ، المقيدة بالإطلاق حتى لا يعني تتشابك المعاني والألفاظ عندنا، والمعاني تترتب على تشابك هذه الألفاظ أو بالعكس. فنقصد بالإطلاق هو عدم اللحاظ هنا، وهي واضحة القضية. فالتقييد بالإطلاق، التشخيص بالإطلاق، أي التقييد بعدم لحاظ الخصوصية، التشخيص بعدم لحاظ الخصوصية، لاحظ. فنطبق عليه على أي على قيد الإطلاق نطبق قاعدة احترازية القيود، أي نطبق ما قاله يريده، فيثبت أن المراد الجدي هو مطلق لأنه ذكر القيد، أي يا قيد أي قيد الإطلاق، ذكر الإطلاق، بين الإطلاق باللفظ لأنه وضعا اللفظ يدل على، لأن اللفظ بالوضع يدل على الإطلاق. فإذا عندما تلفظ إذا بين الإطلاق، فإذا هو يريد الإطلاق جدا، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. واضحة هذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة. الآن إذا على القول الثاني نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود. إذن ونحن اخترنا القول الأول، إذن كيف نثبت الإطلاق؟ ونحن نقول نعم يثبت الإطلاق وإكرام جميع الناس أو جميع العلماء، يجب إكرام جميع الناس أو جميع العلماء، ماذا تفعل؟ تقول يوجد عندنا طريقة أخرى نثبت فيها الإطلاق، وما هي هذه الطريقة؟ قرينة الحكمة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة. إذا نقرأ. يقول السيد قدس نفسه: الإطلاق، الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو أي حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. هذا التقييد وهذا الإطلاق، هذه المفروض تكون عندك مميزة. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية. تضع طبعا أنت هنا ترتب، تضع خطا تحت فالتقييد، وتضع خطا تحت والإطلاق، وقبل ذلك فإن تصورت معنا هنا تقول التقييد، وفي السطر الثاني وإن تصورته بدون أن هنا تكتب وإن تصورته فوق هذه تسجل الإطلاق حتى تعرف هذا التقييد وهذا الإطلاق. ويرجع ويقول: فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى. طبيعة هنا موجودة وهنا موجودة، غير أنها في الحالة الأولى أي في التقييد، هذه الحالة الأولى التقييد، تتميز بأمر وجودي، بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز من أي الطبيعة تتميز أو تتقيد، نحن وهكذا قلنا عبرنا لو صح التعبير، وتتميز في الحالة الثانية أي في حالة الإطلاق بأمر عدمي هو عدم لحاظ الخصوصية، وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا، هذه الخطوة الأخرى قلنا الأعمق، ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة، هل هي أولا موضوعة للطبيعة، كلمة إنسان هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، هذا القول الأول الذي اخترناه، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أن هذه ثانيا أو أن الكلمة ثانيا موضوعة للطبيعة المطلقة، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعلى عدم لحاظ القيد. عندنا إذن أولا هناك أي القول الأول موضوع للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، والقول الثاني موضوع للطبيعة المطلقة، ونحن اخترنا القول الأول. وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون أليف استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون هذا باء، ويكون مجازا على الوجه الثاني لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي لم تستعمل للمطلق. لماذا لم تستعمل للمطلق؟ لأنها استعملت مع لحاظ أنها ستشكل مع المعنى الثاني، مع الكلمة الثانية، مع ما يدل عليها، ما تدل عليه الكلمة الثانية من معنى على نحو تعدد الدال والمدلول، تشكل الحصة التي يراد بيانها في هذا الكلام أو في هذه الألفاظ. لاحظ إذن لوحظت مع قيد، مع لحاظ خصوصية، وهي موضوعة للطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية، موضوعة للطبيعة المطلقة وقد استعملت في الطبيعة المقيدة. يقول: ويكون مجازا على الوجه الثاني لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد، مع أنها موضوعة للمطلق، أي ضع هذه بين قوسين، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد، أي سجل هنا للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد، أي للطبيعة تكتب هنا المقيدة بعدم لحاظ قيد معها، التي لم يلحظ أي المقيدة، أو التي تمتاز هكذا، التي تمتاز لأنها لم يلحظ معها قيد، للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد، تغلق القوس بحسب الفرض، أي بحسب القول الثاني هو الذي يسجله هنا، يقول الوجه الثاني، ونحن قلنا في خلال الشرح القول الثاني، فهنا تستطيع أن تكتب الوجه الثاني أو القول الثاني، وهناك الوجه الأول أو القول الأول. والأمر الآخر، الأمر الثاني الذي يترتب على الاختلاف في القولين ويترتب النتائج فيه على الاختلاف في اختيار القولين، ان الكلمة اذا وقعت في دليل الحكم كما اذا اخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم ان الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق او لحصة مقيدة منه، امكن على الوجه الثاني بان اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، امكن على الوجه الثاني ان نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الاطلاق. لاحظ ان نستدل، انا ايضا اضع معكم ان نستدل هذه بالدلالة الوضعية لللفظ، تضعها بين قوسين، نستدل على اي شيء؟ نستدل على الاطلاق. اذا ان نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الاطلاق، لاحظ بأي شيء؟ باحترازية القيود، لأن اللفظ يضل وضعا على الإطلاق، إذن في المدلول التصوري سيدخل معنى الإطلاق، وفي المدلول التصديقي سيدخل معنى الإطلاق، وفي المدلول الجدي سيدخل معنى الإطلاق. إذن أثبتنا الإطلاق من المدلول التصديقي الأول للثاني، أو من التصوري بصورة عامة المدلول التصديقي الثاني والمرة الجدي، قلنا بتطبيق قاعدة احترازية القيود أي مقيدة بالإطلاق، فإذا أراد قيد الإطلاق إذن يريد الإطلاق. إذن أمكن على الوجه الثاني أي القول الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية اللفظ على الإطلاق، لأنه أي الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له، وأن الإطلاق قيد للمعنى الموضوع، لاحظ قيد له وقيد له أي قيد للمعنى الموضوع له، فيكون من القيود التي أي قيد نقصد هنا قيد الإطلاق، فيكون الإطلاق من القيود التي ذكرها المتكلم، فتنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. وأما على الوجه الأول أي القول الأول بأنها موضوعة للطبيعة المأخوذة هنا والمأخوذة هنا في الإطلاق والمأخوذة في التقييد، أما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك. لماذا؟ لأن اللفظ موضوع بموجبه، بموجب هذا الوجه، بموجبه أي بموجب هذا الوجه الأول أي بموجب القول الأول، موضوع على أي شيء للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق وضمن المقيد، والمطلق والإطلاق والتقييد غير داخل في المعنى الموضوع له، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المعنى الوضعي لللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلام التقييد ولا الإطلاق، فإذا لم يذكر إذا لا تنطبق عليه ما ذكره يريده أو ما يقوله يريده. إذن يقول وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن مدلول وضعي اللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، أي ماذا يقصد؟ فلا يمكن بطريقة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى، والصحيح كما احنا قلنا هو الوجه الأول. لماذا يقول؟ بدليل أن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة الدال والمدلول، استعمال الكلمة في المقيد على طريقة الدال والمدلول، يقول العرف، لاحظ يرجع إلى العرف، وهذه قضية حكيمة وقضية عقلائية، ترجع إلى العرف وتفهم الشيء من العرف وتتفاهم مع العرف بالطريقة وبالقانون الذي يسود فيما بينهم، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال كلمة في المقيد على طريقة الدال والمدلول ليس فيه تجوز. لاحظ إذا ما دام الاستعمال على طريقة الدال والمدلول وجدانا نجد بأن هذه القضية ليست فيها تجوز، إذا الاستعمال حقيقي، إذن موضوع للطبيعة المأخوذة هنا وهنا في النحوين دون دخول الإطلاق ولا التقييد في المعنى الموضوع له، لأنها لو كانت داخلة في المعنى الموضوع له، لو كان الإطلاق والتقييد داخل في المعنى الموضوع له، أو كان الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له كما هو القول الثاني، لو كان الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له لكان استعمال على طريقة تعدد دال مدلول لكان الاستعمال مجازيا حسب العرف، ولكنه ليس مجازيا أي التالي باطل، فالمقدم باطل أي القول الثاني بأن الطبيعة موضوع على بأن اللفظ موضوع الطبيعة المطلقة أيضا باطل، ما دام التالي باطل فالمقدم باطل، إذن يبقى القول الأول الذي تمسكنا به ونثبت القول الأول وهو أن الطبيعة موضوع اللفظ موضوع للطبيعة المأخوذة في الإطلاق والمأخوذة في التقييد دون أن يدخل الإطلاق والتقييد، دون أن يدخل لحاظ القيد أو عدم لحاظ القيد في المعنى المأخوذ في المعنى الموضوع له، مع الاحتفاظ به كثير من النقاشات كما استعملنا الفاظ ربما يسجل عليها بعض الإشكالات، وهذه إن شاء الله مجرد للتوضيح وللتسهيل والتفصيل، ويأتي الكلام والتفصيل في مراحل إن شاء الله لاحقة، والمهم أن الفكرة نريد أن نوصل الفكرة بغض النظر عن استعمال الألفاظ، المهم أن المعنى كيف سيصل لك، أما التدقيق في الألفاظ واستعمال الألفاظ فهذا ليس من شأن المحصلين ومن شأن الباحثين عن العلم وعن حقيقة العلم وعن الفهم والتوضيح والإيضاح. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.